إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 52 في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد ابن حنبل المتوفى 90 و200 من الهجرة رحمهما الله تعالى، ولا زال رحمه الله في ذكر هذا الملحق بجزء الأسماء والصفات. قد وصلنا إلى قوله: حدثني سريج بن يونس قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: ليس شيء أكثر من الملائكة، إن الله عز وجل خلق الملائكة من نور. فذكره، يعني ذكر الحديث، وأشار سريج ابن يونس بيده إلى صدره، إلى صدره لبيان مصدر ونوع هذا النور الذي خلق الله منه الملائكة. أشار سريج بن يونس بيده إلى صدره، يعني خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من النور، النور المضاف إلى الصدر والذراعين، أي بالنسبة لله عز وجل. وهذا لا بأس به عند من يعقل، أنه عند ذكر الصفة من الصفات الإلهية فيمكن أن تشير، والمراد تحقيق إثبات الصفة لا تمثيلها، كما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع سبابتيه على عينيه وإبهاميه في أذنيه. إن الله كان سميعا بصيرا، يعني له سمع وبصر حقيقي، وليس المراد التمثيل. ومرة خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه فقرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيده. قال ابن عمر: حتى ظننا أن المنبر ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يمكن، لكن في وسط قوم يعقلون، وإلا فالأمر كما قال علي رضي الله عنه: وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان فتنة لبعضهم. ابن مسعود علي وابن مسعود، وأيضا حدث الناس بما يعرفون، فإذا كانت قلوب الناس لا تتحمل مثل هذا البيان فدعه. فالمهم أن سريج بن يونس شيخ المصنف لما ذكر هذا الحديث أشار بيده إلى صدره وذراعيه كما سيأتي. قال: وأشار أبو خالد اللي هو سليمان بن حيان إلى صدره فيقول: كن ألف ألف ألفين فيكونون. يعني عندما يريد الله عز وجل أن يخلق الملائكة فيقول: كونوا كذا، ويذكر العدد فيكونوا ألف ألف ألفين. لما تضرب الكل في بعضه فيعطي لك 2 مليار. هذا الحديث أيها الإخوة، أو هذا الأثر، الذي بعده أيضا ثم ننظر. قال: حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر. يعني بالنسبة لله عز وجل، ففيه أن لله ذراعين وأن له صدرا، وهذا ليس بعجيب، كما أن لله عينا وله قدم وله ساق وله يد. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، على صورة الله عز وجل. وهذا الحديث أيها الإخوة اختلف فيه أهل السنة، هل هو من حديث من أحاديث الصفات أم لا، وهل يثبت هذا أو لا. الشيخ الألباني تحت الصحيحة 458 يقول إن هذا يعني أخذه عبد الله بن عمر من الإسرائيليات، فيقول إن هذا صحيح لكنه من الإسرائيليات فلا يؤخذ به. وكذلك ابن قتيبة. لكن كما ذكرنا من قبل ذكر أهل السنة والجماعة لهذه الآثار في كتب العقيدة يدل على أن هذا من أحاديث الصفات، على أن هذا من أحاديث الصفات. ثم ها هنا شيء مهم فيما يتعلق بالرواية عن بني إسرائيل. هذه الفائدة قل من نبه عليها، وهي ماذا؟ أن الإسرائيليات يفرق فيها بين ما إذا كانت في العقيدة أو في غيرها، فإن الصحابي المعروف بالأخذ عن بني إسرائيل لا يستجيز أن يصف ربه اعتمادا على ما أخذه من بني إسرائيل، هذا شيء مهم. في باب العمليات نعم، العمليات والثواب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن فيما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات، هل الصحابي يروي ما فيه وصف ربه ويكون اعتماده في هذا على الإسرائيليات؟ هذا شيء بعيد، فإن الصحابة يعني أجل الناس. وهذا الأثر أيها الإخوة قد رواه أو ذكره الإمام عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 280 من الهجرة، له كتاب مهم نقد عثمان بن سعيد على المريس الجهم العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، بشر المريس الجهمي، الجهم الذي ينكر الصفات، فعثمان بن سعيد صنف هذا الكتاب ردا عليه، فذكر هذا برقم 192 مع أن عثمان بن سعيد ذكره وذكر طعن المريسي في هذا الأثر، قال فادعيت، يقول عثمان بن سعيد للمريسي، فادعيت أن من تلك المنكرات ما روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، اللي هو هذا أمامكم، أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال خلق الله الملائكة من نور الذرعين والصدر. فعثمان بن سعيد يقول له أنت تقول أن هذا من المنكرات، فيقال لهذا المعارض إذا كان هذا الحديث عندك من المنكرات التي تترك من أجله جل الروايات، فلما فسرته كأنك تثبته؟ يقول أنت تقول إن هذا منكر، فلماذا أنت تفسره؟ فقلت، يعني في تأويله، أن عندنا محتمل على ما يقال في أسماء النجوم الذي يسمى منها الذراع والجبهة، يعني هو جعل هذا يعني مما يطلق على النجوم، يطلق عليها الذراع والجبهة. قال له ويحك، استنكرت الحديث وتفسيرك أنكر منه، أخلق الله الملائكة من نور النجوم وشعورها؟ لأن جاء في بعض الروايات من شعر الذراعين والصدر، أم للنجوم شعور فيخلق منها الملائكة؟ لقد أغربت بهذا التفسير على جميع المفسرين. فالمهم أيها الإخوة أن عثمان بن سعيد لما ذكر هذا الأثر المحقق يعني محقق عنده علم منصور السماري قال رواه عبد الله بن أحمد في السنة ومن طريق ابن مندة فالرد على الجهمية فكون عبد الله بن أحمد وابن مندة يذكران الحديث في الرد على الجهمية فهذا تسليم أنه ثابت وذكر تخريجه ثم قال فالأثر صحيح عن عبد الله بن عمرو وهذا ما لا شك فيه الأثر صحيح وأما محققنا في كتاب السنة لما قال هذا أثر منكر فالنكارة عنده من جهة إيش من جهة متنه وهذا ما ينبغي تريد أن تحكم على الأثر تحكم عليه من جهة الإسناد وإن كان متنه عندك منكرا فتقول ومتنه منكر لكن ابتداء أن تقول هذا أثر منكر هذا لا بل الأثر صحيح ثم بعد تصحيح الأثر قال والكلام فيه في مقامين الكلام في هذا الأثر في مقامين الأول أنه من المحتمل أن يكون هذا الخبر مما سمعه عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا مجال للرأي فيه وإلا فهو مما رواه عبد الله عن أهل الكتاب قال ولكن هذا التنبيه مهم جدا شرعنا وشرع من قبلنا في صفات الله سواء يعني حتى لو هذا ما أخذ عن بني إسرائيل فيما يتعلق بالصفات سواء ولا يخفى عليكم حديث الإيش الحبر اليهودي قال يا رسول الله إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره وهذا من العجائب أن يكون اليهود أثبت للصفات الإلهية من المنتسبين إلى الإسلام هذا والله من العجائب أن يكون اليهود و الكفار والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم عارض النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في باب الصفات وإنما المشركون عارضوا في أجعل الآلهة إلها واحدا واليهود يثبتون الصفات فهذا المحقق ماذا يقول يقول شرعنا وشرع من قبلنا في صفات الله سواء لأن صفات الله لا تختلف باختلاف الشرائع ولا يجوز أن يظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن السوء فيقال بأنهم حدثوا عن بني إسرائيل بما هو باطل ولم يبينوا للناس بطلانه كما ذكرنا يعني عبد الله بن عمرو يخبر عن ربه بما هو باطل فهذا من الأمور المهمة قال ثم قد ثبت في شرعنا ما يصدق هذا الأثر فذكر ما رواه الطيالسي والحميدي وأحمد بن جرير وابن منده والحاكم من طريقين عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال وساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وذكر أيضا الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية أن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار. قال والقول في هذه الصفات كالقول في صفة الوجه واليدين والعينين، إذ لا فرق، نفس الباب، والتي تسمى بالصفات الإيش؟ الصفات الخبرية، كلها من نفس الباب. نعم. فإذا بالنسبة لهذه الصفة أيها الإخوة، طالما أنه ثبت الأثر فيقال بهذه الصفة. نريد أن نقرأ ماذا قال الشيخ الألباني، الصحيح 458 الذي بعده. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن، فإنها من نفس الرحمن. طيب، ابتداء عندنا حديث آخر، حديث صحيح، صحيح الجامع 7317، لا تسبوا الريح فإنها من روح الله. فقارئ، فإنها من نفس الرحمن، فإنها من روح الله. ما معنى روح الله؟ ها؟ من رحمته. ولا تيأسوا من روح الله، يعني من رحمته. لا تسبوا الريح فإنها من روح الله، يعني من رحمة الله. لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمة. إيش معنى نفس؟ ها؟ روح. نفس هنا مصدر، يعني من تنفيس الرحمة، من تنفيسه، من تفريجه. نفس، من نفس عن مؤمن كربة. فإذا من نفس الرحمن يعني من تنفيسه، من تنفيسه وتفريجه عن العباد، فتكون بمعنى من روح الله. إذا تبين هذا فيكون هذا الحديث فإنها من نفس الرحمة ليس من أحاديث الإيش؟ الصفات الخبرية، وإنما من الصفات المعنوية. من روح الله يعني من رحمة الله، فيكون فيه إثبات، يعني إثبات الروح والرحمة. تحت حديث الصحيحة خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار السموم، وخلق آدم عليه السلام مما وصف لكم. الشيخ بعد أن خرج الحديث قال وعن عبد الله بن عمرو قال خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. قال قلت فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار الشيخ واختيار غيره، لكننا مع المصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة، كونهم يذكرون هذه الآثار في كتب العقيدة فهذا معناه أنه يستفاد منها هذه العقيدة، وأن هذا من الإسرائيليات قد عرفت ما فيه، أنه في هذا الباب، باب الصفات، لا يختلف شرعنا وشرع من إيش؟ وشرع من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. إخوة العلات يعني إخوة الأب، فأبوهم واحد وهو ماذا؟ وهو التوحيد والعقيدة، وأمهاتهم شتى اللي هي اختلاف الشرائع فيما يتعلق بالعمليات. نعم. بالنسبة فإنها من نفس الرحمن، عندنا أيضا حديث في الصحيحة 3367، وكان الشيخ ضعفه أولا في الضعيفة 1097، حديث سلمة بن نفيل رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله بوهي بالخيل وألقي السلاح وزعموا أن لا قتال، يعني زعموا أن خلاص ما في جهاد، ألقي السلاح وبوهي بالخيل يعني افتخر بها ولم تعد تعد للجهاد والقتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، الآن حان القتال، لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولي ظهره إلى اليمن: إني أجد نفس الرحمن من ها هنا. نفس الرحمن يعني تنفيسه، وذلك أن أهل اليمن أهل إيمان وأهل جهاد، فيدخلون في الإسلام ويعز الله تبارك بهم، يعز الله تبارك وتعالى بهم الإسلام، وهذا واقع تاريخ، فإنهم يعني أجناد فتح الله بهم البلاد وقلوب العباد في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. فهذا معنى إني أجد نفس الرحمن، يعني تفريجه وتنفيسه من ها هنا. ولقد أوحي إلي أني كفوف، وفي بعض النسخ مكفوف، مكفوف يعني مقبوض ميت، يعني غير ملبس، يعني لا ألبث فيكم إلا قليلا، ولا يتبعني أفنادا، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها. الشاهد من هذا الحديث: إني أجد نفس الرحمن من ها هنا، النفس بمعنى التنفيس، ويكون النفس بمعنى ماذا؟ بمعنى الرحمة والتفريج. الرحمة من صفات الله عز وجل، والتنفيس والتفريج من أفعال الله عز وجل، فبهذا يصح أو يتوجه ذكر مثل هذا الأثر في كتب العقيدة، وأنه في باب الصفات. وأيضا في الصحيحة 3368 الذي بعده قال شيخ الإسلام في قوله: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، قال يبين مقصود هذا الحديث، يبين مقصود هذا الحديث إني لأجد نفس الرحمن، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى. شوف كيف العلماء، يعني لو كان هذا النفس، لو هذا من باب الصفات، فالصفات لا تختص بإيش؟ بجهة اليمن. قال: فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك، ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قالوا هذا أيضا أهل اليمن. وفيهم أيضا حديث الصحيحة 3369 فليبشر أهل اليمن. ثلاثة أحاديث متتالية 67 68 69 في فضل أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. فهذا توجيه هذا الحديث. الذي بعده أحاديث في نزول الرب سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، وهي أحاديث متواترة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب، وقال مرة: إذا مضى شطر الليل الأول نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. الأحاديث فيها يعني أكثر الأحاديث على ثلث الليل الآخر، وجاءت الأحاديث بشطر الليل، وجاءت إذا مضى ثلث الليل فتكون في الثلثين، وجاء بالنسبة لنهاية النزول أنه ينتهي بإيش؟ بطلوع الفجر، وجاء في رمضان أنه ينتهي بفراغ الإمام من صلاة الفجر، فيكون هذا من فضائل رمضان، أن يستمر النزول الإلهي إلى أن يفرغ الناس من صلاة الإيش؟ من صلاة الفجر. هذا كله من فضل الله عز وجل. فأكثر الأحاديث على ثلث الليل الآخر، لكن الأحاديث دلت على هذا الذي ذكرناه أيضا. نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يفتح بابها يقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. الذي بعده حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان شطر الليل ينزل الله عز وجل، هذا شطر، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا الذي قلنا فيه ماذا؟ أثر، كنا ذكرنا كلمتين، ما أدري وين ذكرناه بصلاح في أي درس، أثر عقيدة الإيمان في الإيش؟ في الإحسان والتكلان. فعقيدة الإيمان العقيدة الصحيحة خلاصة ثمرتها في أمرين، تفسير في الإحسان والتكلان. الإحسان، الإحسان في كل شيء، والتكلان توكل على الله عز وجل في كل شيء. اسمع لطاف كيف؟ تثمر الإحسان والتكلان. طب وهذا يدخل في إيش؟ في الإحسان ولا في التكلان؟ في التكلان، يقوم يسأل ربه لأنه متوكل عليه ويدعوه ويستغفره. ولا ممكن نضيف التوبة أيضا، لكنها تدخل في الإحسان. الذي بعده عن نافع بن جبير عن أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من سائل فأعطيه، من مستغفر فأغفر له. الذي بعده بإسناد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. نعم، نحن حققنا ذلك قبل ذلك لما ذكرنا حديث النزول كما ذكرها ابن كثير وأفاض فيها، وأن هذا يعني ربما يكون في رمضان، أن النزول الإلهي يمتد في رمضان إلى الفراغ من صلاة الصبح. الذي بعده بإسناد عن سعيد بن جبي قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه 70,000 خادم، في يد كل خادم صحفة سوى ما في يد صاحبه، ولا يفتح بابه لشيء يريده. هكذا عندكم؟ ولا يفتح بابه لشيء يريده. قال: لو ضافه أهل الدنيا، يعني لو أهل الدنيا طلبوا ضيافته، يعني أن يكونوا ضيوفا عليه، لوسعهم وأفضلهم منزلة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشية. فهذا فيه النظر إلى وجه الله تعالى. بعد هذا الملحق قال: فصل في ذكر الآيات التي يحتج بها على الجهمية من القرآن. فيقول القائل: لماذا أخر ذكر الآيات؟ هل لا كان من المناسب أن يقدمها ثم يقدم الأحاديث المرفوعة ثم يقدم الآثار؟ والجواب أن الأسد في الاستدلال هو العكس، أن تذكر الإيش؟ الآثار، لبيان ماذا؟ لبيان أن المسلمين هذه عقيدتهم، عندما تقول قال سفيان قال مالك قال الشافعي وكلهم نفس القول، فهذا أبلغ. ولذا ماذا قال البخاري؟ قال: لقيت 1000 شيخ كلهم يقول القرآن كلام الله، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أنت أول ما تسمع هذا خلاص يأتيك الحديث هو من هذا الباب، تأتيك الآية. وأما لو بدأت معهم بآيات القرآن ماذا سيفعلون؟ قل: لا أنت ما تفهم، هذه الآية معناها كذا ومعناها كذا، كما قال يعني أحد من يشار إليهم الآن لما قال ماذا؟ قال: قابلني شاب من السلفيين وقال لي إن البصيري يعني في قصيدته فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له وماذا قال؟ قال: إيش يا إيش مالي ها ما مالي من ألوذ به يا أفضل الخلق، مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الإيش العممي. قال له: أنت ما تعرف حادث العممي يعني إيش؟ يعني الشفاعة. سبحان الله، شوف كيف. طب والذي بعده أو قبله: فإن من جودك الدنيا وإيش وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف هذا متصرف فيه؟ فسبحان الله، فإنت لو أتيتهم بالآيات سيحرفونها، إذا جئتهم بالأحاديث يقولوا: لا أنت ما تفهم معناها كذا وكذا. أما إذا جئتهم بما كان عليه هؤلاء السلف أسكتهم وأخرستهم. فأهل السنة والجماعة لهم غرض في أن يبدأوا بماذا؟ أن يبدأوا بما هو مأثور عن السلف، كما مر علينا في هذا الكتاب في أوله لما ذكر فيما يتعلق بالقرآن كلام الله، أقوال سفيان، أقوال مالك، أقوال كذا، أقوال أحمد، أقوال ابن عون، أقوال سعيد، وهكذا. فلعل لأجل هذا يعني أخر يعني ذكر الآيات. فإذا صارت الطريقة المثلى في محاججة هؤلاء أن تبدأ معهم بما كان عليه سلفك، قل لهم شوفوا أنتم شذاذ، أنتم خارجون عن الجماعة، سلفنا مأثور عنهم كذا وكذا وكذا، وتعال موجود في هذه الكتب المصنفة، فتبدأ معهم بهذا. وهذا الذي هم عليه ما جاءوا بهم رؤوسهم، وإنما هذا هو مقتضى الأحاديث النبوية وتذكر لهم الأحاديث النبوية، وهذا مقتضى الآيات وتذكر لهم الآيات. قال وجدت في كتاب أبي بخط يده، فإذا هذه وجادة مما يحتج بها على الجهمية من القرآن المجيد. ثم قال في سورة البقرة في كذا، خلينا نعد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ورقات، 20 صفحة آيات من القرآن فيها رد على الجهمية في جحدهم للصفات الإلهية كم مضى. ما نريد أن احنا ندخل في 42 كفاية، الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.